الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، من علينا بالأزمنة الفاضلة والعبادات الفاضلة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. نشكر لأخينا هذه الاستضافة المباركة في هذا الديوان المبارك الذي أسأل الله أن يجعله مباركا عليه وعلى أولادي وذريتي وعلى إخواني، إن شاء الله أن يفتح له ولنا ولكم أبواب الجنان كما فتح لنا هذا الديوان، لنتذاكر وإياكم في موضوع مهم نحن مقبلون عليه، وهو حال المسلم في رمضان. هكذا العنوان؟
نعم.
حال المسلم في رمضان. أولا لابد أن نفهم أن في هو ظرف، ولما نقول حال المسلم في رمضان يعني أنه سيصبح في ظرف آخر، وحينئذ لا بد أن يلحظ الفارق الزمني بين ما قبل رمضان وبين ما بعد رمضان. كما أننا إذا كنا في مكة فلا بد أن نلحظ حالنا خارج الحرم وحالنا في الحرم. ومما يؤكد أهمية تغير الأحوال في رمضان من حيث الدلالة الشرعية أن الله أكرم البرية فجعل من مكرماته العلية أن رمضان لا يأتي على البشرية إلا وقد غفر لهم إلا لمشرك أو مشاحن، حتى يدخلوا في هذا الظرف بنقاوة وطيب، فيستقبل العبادة بكواهل غير محملة بالذنوب وبقلوب نقية من الشرك والعيوب. ولهذا قال إلا لمشرك أو مشاحن. حالنا في رمضان لا بد أن لا يكون كحالنا قبل رمضان، لأن رمضان من حيث الزمان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولما تسمع كلمة شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، تتذكر أن الله جل وعلا أخرجنا بهذا الكتاب العظيم بكلامه الجليل من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات البدعة إلى نور السنة، من ظلمات المعاصي والآثام إلى نور الطاعة والدرجات والرفعة عند العزيز العلام جل في علاه. لما تعلم أن شهر رمضان أنزل فيه القرآن يعني شهر الإسلام، لأن ابتداء الإسلام كان في شهر رمضان، يعني شهر التوحيد، إن ابتداء التوحيد كان في رمضان. ولهذا أيها الإخوة لا بد أن نستشعر هذا الفارق شعبان ورمضان، لا بد أن نحس بالفارق. هذا الفارق العلمي الذي نقرأه في كتاب الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، لا يكفي حتى يكون منا تفاعل وعمل، وهذا الذي نقصد بحالنا في رمضان، أي كيف نتفاعل مع هذا الزمان المبارك، كيف نحول هذه المدرسة المباركة لتربية أنفسنا، لنقاوة قلوبنا، لحفظ ألسنتنا، للسيطرة على أنفسنا، لضبط أعيننا وأسماعنا، هذا هو الأهم. ولهذا جزاه الله خير الشيخ اختار هذا الموضوع لننشغل بأحواله. إذا أراد الإنسان أن يعرف حاله في رمضان فلا بد إذن أن يتفاعل مع رمضان، وهذا التفاعل حتى لا يتشعب الحديث بنا لا بد أن تبنيه على أمرين: الأول، كل يوم تصبح فيه وكل ليلة تمسي فيها تحدد ماذا أنجزت من أهدافك الرئيسة الثلاث، وكل يوم تصبح فيه وتمسي فيه تنظر إلى جدولك كيف أنت منه. لا يصلح أننا نمشي في رمضان كيفما اتفق، بل لا بد أن نحدد أهدافنا، والأهداف ربما تكون كثيرة. ولهذا يقول علماء التربية: إذا تعددت الأهداف ضاعت، لكن إذا تحددت الأهداف أنجزتها. فحدد أهدافك الرئيسة الثلاث، ما هي؟ النبي عليه الصلاة والسلام بينها في حديث واحد: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا بد أن يكون هذا الهدف يوميا هو هدفك الأول. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لابد أن يكون هذا هدفك ليليا. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه ثلاثة أهداف رئيسة عندك، بحيث تذكر نفسك بالإخلاص، وهذا هو معنى الإيمان، طلب الثواب والأجر، وهذا هو معنى الاحتساب. بناء على هذا ينبغي لتحقيق هذه الأهداف الثلاثة الرئيسة أن ننظر إلى صيامنا، هل هو صيام جوع وعطش أو صيام تربية وتزكية، هل هو صيام عن المفطرات أو هو صيام قد ارتقاك أو رقاك وارتقيت به إلى أن وصلت إلى مقدرتك على الغض والبعد والتحذير من المحرمات. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. بناء على هذا ينبغي علينا أن نحذر لنحقق هدفنا الرئيس في الصوم، أن نحفظ ألسنتنا ونحفظها من القيل والقال ولهذا كان السلف حالهم في رأس الصوم أنهم يلازمون المساجد، حالهم في الصوم أنهم يلازمون بيوتهم، فلا يخرجون إلى مجامع الناس ولا إلى مجالس الناس. ومن عجائب ما يفعله الناس في رمضان أن إبليس شياطين الإنس والجن يخططون لإشغال الناس في رمضان. كيف يشغلون الناس في رمضان؟ يشغلون الناس في رمضان بأشياء كثيرة فلنحذر منها. يشغلون الناس في رمضان في أعينهم فيسمون أشياء زورا وبهتانا مسلسلات رمضانية. يخططون لإشغال الناس في رمضان. كيف يشغلون الناس في رمضان؟ رمضانية بين الفرق الكروية. رمضان لله واللعب، زيارات، زوارة رمضان. ليش زوارة رمضان؟ لتضيع الأوقات. يقول صلة رحم، ومن قالك أن صلة الرحم محصورة في رمضان؟ الله جل وعلا لما ذكر الأعمال الثمانية في آيات الصوم ما ذكر منها صلة الرحم، لأن الذهاب والإياب يضيع عليك الوقت. إذن لابد أن نحفظ صومنا، لا نكون ممن قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، أو كتلك المرأة التي قيل عنها كما قالت عائشة رضي الله عنها ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة كذا وكذا من صيامها وقيامها غير أنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. فلنحذر من هذا. ومن علامات حفظ الصوم أنك حفظت صومك، صمته إيمانا واحتسابا، أنك كلما خطر ببالك معصية ألجمت نفسك، فإن وقع ما يجرك إلى المعاصي ألجمت نفسك، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وأحسن ما قيل في معنى إني صائم أن يذكر نفسه ويقول إني صائم فلا أرد عليك، وإن قيل يرفع صوته ليسمع الآخر لعل وعسى أن الآخر أيضا يلجم نفسه ويتذكر أنه صائم. قضايا عظيمة. تريد أن يحفظ الله صومك لا بد أن تؤدي الحقوق، تؤدي الحقوق، لا تقصر. النوافل والطاعات كلها مقترنة بأداء الحقوق. حق الله التوحيد وحق العباد ما أوجب الله عليك الذي تسأل عنه يوم المعاد، أما ما زاد عن ذلك فهذه فضائل يمكن تؤديها في رمضان وفي غير رمضان. الأمر الثاني، حاول جهدك على أن تحافظ على قيام ليلة القدر، على قيام ليالي رمضان. ربما تمرض في ليلة، فحتى لا تخرج من هذا الحديث قم الليلة ولو بمفردك، حتى لا تخرج من هذا الحديث. وكان كثير من مشايخنا يقول من مرض في ليالي رمضان لا يترك قيام رمضان، يصلي ولو قاعدا،
يصلي ولو راقدا، يصلي ولو مستلقيا. لماذا؟ حتى لا يفوت على نفسه هذا المغنم العظيم الذي هو أحد أهدافه الرئيسة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وفي هذا الباب أجد نفسي مضطرا أن أنبه نفسي وإياكم إلى الحذر من إشغال الأسماع بالركض وراء الأصوات. الأصوات أيها الإخوة مشغلة عن معاني القرآن، لا تكونوا عبيدا للأسماع، كونوا متذللين للمعاني لا منشغلين بالألحان والأغاني. ما الفائدة أنك تذهب إلى المسجد الفلاني لأن الصوت يطربك؟ لو سألوك ماذا قرأ ما تعرف. وأنا سمعت بأذني في أحد المجالس، كان مشغلين الأيام قبل، كان في تسجيلات، مشغلين الشيخ الطبلاوي الله يتجاوز عنا ويرحمه، وهو يقرأ: خذوه فغلوه، عاد على صوته هو التمايل هذا، ثم الجحيم. والناس يقول ربنا يزيدك، ليش؟ يتمايلين مع الصوت. لكن يستحيل إذا سمع المنشاوي خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا، يستحيل أن يتمايل. لذلك كره السلف حتى التهاود في القراءة. ليش؟ من يعرف؟ لأن التهاود يجعل العقل ما يفكر، العقل يفكر في التوازن ما يفكر في المعنى الحين. لذلك أيها الإخوة ينبغي أن ننتبه لهذه القضية. قام رمضان إيمان واحتسابا، ترى من معاني القيام، وهذا يغيب عن أذهان بعض الناس، من معاني القيام إشغال الذهن بالمعاني القرآن، إشغال النفس بختمة القيام. عمر ليش أمر الناس؟ أمر أبي وأمر فلان وأمر فلان وأمر أربعة، أمرهم عمر أن يقيموا للناس رمضان يختم بهم القرآن. ليش؟ لأن هذا من معاني القيام رمضان. وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه قرأ البقرة وآل عمران والنساء. يلا يقولون يصلي 11 ركعة هذا قيام رمضان، ما يخالف، على عيني ورأسي 11 ركعة، بس 11 ركعة لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام، مو بقول والله واحد، مو في بي إلى ربكم أن تكذبان الله أكبر، ما يصير. قيام رمضان إيمانا واحتسابا، واحتسابا. هذه مسائل عظيمة يا إخوة. الهدف الثالث قيام ليلة القدر، وهذا يقتضي منا زيادة تغير في الحال في العشر الأواخر، فإن الإنسان لا يدري أي ليلة هي. لا شك أنها في الأوتار، لكن في الأوتار من العدة التنازلي 21 23 25 27 29، ولا في الأوتار العد العكسي، العد العكسي معناته ليلة 30 هو 1، ترى ليلة 28 هو 3. ولهذا كان بعض السلف يعد الأوتار هكذا وبعضهم يعد هكذا، وكان الكل يحرص على قيام جميع العشر. هذا ما ينبغي أن يكون حالنا في تحقيق الأهداف الرئيسة، وهذا لا يتم إلا بوضع جدول، وهذا هو الأمر الثاني. حالك في رمضان ينبغي ألا يكون اعتباطا، ينبغي ألا يكون سبهللا كيفما اتفق، بل تضع لنفسك جدولا تلزم نفسك بها. وأهم ما تضعه في هذا الجدول، أهم ما تضعه في هذا الجدول ثلاثة أمور. الأول المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة بدون أن تفوتك تكبيرة الإحرام، هذا أهم ما تضعه في الجدول، فتعود نفسك في رمضان أنك تقول خلاص أنا أشد حيلي، ما يأذن المؤذن إلا وأنا جاهز، وأنا جاهز. هذه قضية عظيمة، جدول نفسك على المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة بحيث لا تفوتك تكبيرة الإحرام، وحاول أنه هني شهر 10 أيام من شوال، هذه 40، حاول أن تطبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وحسنه غير واحد من أهل العلم، من صلى 40 يوما في جماعة كتبت له براءتان، براءة من النار، براءة من النفاق. وهذا لا يتأتى إلا بجدولة وقت النوم، لا بد للمسلم أن يجدول وقت النوم، مثل ما أنت الحين الدولة تجدول لك الدوامات والموظفين معروفين مواعيد دواماتهم، أنت جدول وقت نومك. لما؟ لأن تحصيل المغفرات الثلاث أهم من تحصيل المعاش، تحصيل الأوسمة الثلاث اللي ذكرناها اللي هي الأهداف الرئيسة أعظم من أوسمة الدنيا كلها. تخيل أن يخرج رمضان وعندك 3 أوسمة كلها مكتوب فيها مغفور الله مغفور الله مغفور الله. هذه غايات تستحق منا التخطيط. حينما يقولون في ماراثون، اللي يبون يفوزون بالماراثون الأول والثاني والثالث إيش يسوون؟ يدربون نفسهم قبل، يمشون مسافات كل يوم كل يوم كل يوم، إذا جاء الماراثون جايب الأول. طيب أنت نفس الشيء، جدول وقت نومك، وحاول، وهذا من تغير الحال في رمضان عن غير رمضان، ألا تجعل نومك في رمضان كنومك في غير رمضان. قلل النوم في رمضان قدر الإمكان، واجعل نومك إن كان ولا بد مضطرا في المسجد. الحمد لله عندنا في الكويت الأمور ولله الحمد أمن وأمان وبعافية، المساجد من العصر ما تغلق إلى العشاء، إلى ما بعد العشاء بعد، والفجر من الأذان الأول المساجد مفتوحة إلى وقت الإشراق. حاول أنك في رمضان تنام إن كان ولا بد 4 ساعات متواصلة وتنقطع، ثم ساعة غفوة 5 ساعات، عود نفسك على هذا. ثم من الأهمية بمكان في هذا الجدول أن تضع لنفسك جدولا للختمة، وهذا الأمر الثاني في الجدول، فتهيئ نفسك على القراءة بين الأذان والإقامة، تهيئ نفسك على القراءة بين المغرب والعشاء، عود نفسك على القراءة بعد الفجر إلى طلوع الشمس. ولا بد أن تضع لنفسك جدول كم ختمة ستختم، ولهذا كان السلف أحوالهم تتغير في رمضان، كان بعضهم يختم في غير رمضان كل 3 أيام، في رمضان يختم في النهار ختمة وفي الليل ختمة، وإذا كان ختمته في غير رمضان وهو ختمة عامة السلف بما فيهم إمامهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يختمون كل 7 أيام، إذا جاء رمضان يختمون بأكثر من ذلك بكثير. لابد تضع لنفسك جدول، وأنتم تقرؤون كما نقله الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف عن عدد من السلف كالشافعي، نقل عنه أنه كان له في رمضان كم ختمة؟ 60 ختمة. للشافعي 60 ختمة، وأبو حنيفة نقل عنه مثل ذلك، البخاري 40 ختمة، وغير ذلك. والأمر مو صعب، صحيح أن قد نتعب، يمكن نمشي كم يوم بعدين نتعب، لكن مو صعب. تقول عندي دوام، لازم تقلل، ما يخالف عندك دوام، لكن لا بد أن ننتبه إلى قضية مهمة جدا. إذا أردت أن الله يعينك على الختمات، اترك أمرين عظيمين. لا تشبع نفسك في رمضان، ما يمكن مع الشبع أنك تتمكن من الختمات. لقيمات، لقيمات في وقت الإفطار، تمرات، ما يقوم به الناس اليوم مما يسمونه بموائد رمضان من ألوان من الطعام، لا يصنعون هذه الألوان في غير رمضان، هذا من مداخل إبليس. وإحنا جايين، كان معنا أبو رياض يقول الجمعيات حاطين شيء كأنهم داخلين على حرب، داخلين على مجاعة. يا إخوة، رمضان ما هو شهر الأكل، كان السلف أقل شيء يأكلونه في رمضان، حنا صرنا العكس، أكثر ما نسرف في رمضان. بعدين نريد أن الله يرزقنا الختمات، شلون؟ ما تصير. تريد الختمات، اجعل رمضان، اجعل الأكل في رمضان قليلا بما يسد رمقك، بحيث لا يصدعك ولا يبطنك. الأمر الثاني، إذا أردت الختمات، أنا أقول لكم يا بكل صراحة، كنا قديما نقول اترك المفسدون اللي هو التلفزيون، الحين أنا أقول لك اترك القاطع اللي هو الهاتف، أنا سميته قاطع، لأن يقطعك عن الأرحام ويقطعك عن كثير من أمورك الحاجية، الدينية والدنيوية. صير بالك إلا مشغول بالهاتف، هذا أمر خطير، خطير جدا. تريد أن تخدم القرآن وتليفون كل شوية طالع، كل شوية طالع تليفون، شون؟ في رمضان الفائت اعتكف أحد طلاب العلم من طلابي معي في المسجد، من الأشياء اللي أعجبني أن طيل زمن الاعتكاف ما أدخل الهاتف في المسجد، ما أدخل الهاتف. هذا الصحيح، هذا الصحيح. الذي يريد أن يختم القرآن ختمات، هذا الهاتف، ترى الهاتف ينبغي أن يكون عندك مو زميل صاحب كما يظن بعض الناس، لا، هذا غلط، غلط في تربية النفس. الهاتف إنما هو للحاجة وللضرورة. واحد من الناس يقول انت ليش تليفونك على الصامت؟ يا اخي انا حر، ماني عبد. كل ما رن واحد يطلع تليفون يقول منو هذا؟ ما يصير يا اخو. تريد ان تختم الختمات، عليك بالامر الثالث، اكثر من المكث في المسجد. ما هو لازم بنيه الاعتكاف، لا، اهم شيء اكثر من المكث في المسجد. وكان كثير من السلف اذا جاء رمضان لا يخرجون من المساجد إلا للضرورة بغير الاعتكاف، فما بالك بالاعتكاف. إذا تجدول على المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة بحيث لا تفوتك تكبيرة الإحرام، وتجدول للختمات. الأمر الثالث أيضا، أنك لابد في رمضان أن تنتبه إليه، أنك تبذل ما تستطيعه وتكون جوادا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس: كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون، وكان إذا جاء رمضان كان أجود من الريح المرسلة. الجود ينبغي أن يظهر عليك، تفطر الصائمين، ترسل إفطار للمحتاجين بحيث لا يعلمون. كان زين العابدين ابن علي بن الحسين ها ترى شريف يعني. ها جدكم هذا زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب كان يلقب بزين العابدين، ترى لقب مو اسم، هو اسم علي، يلقب بزين العابدين من عبادته من طاعته. لما مات انقطعت الأعطيات عن أهل المدينة، فعرفوا أنه هو اللي كان يجيب لهم ولا أحد يدري. ينبغي أن نفعل هكذا. إذن حالنا في رمضان أننا نرتب أنفسنا، وينبغي علينا أن ننظر كيف كان حال النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان. هو كان عليه الصلاة والسلام من أعبد الناس وفي رمضان يتغير، فكيف نحن؟ كيف نحن؟ أيضا ينبغي لطالب العلم أن يجدول أنه في رمضان يخصص وقت للتدبر في القرآن الكريم، ويترك المدارسة في بقايا العلم الأخرى على الأقل في رمضان. يقول ابن عباس وعائشة وغيرهم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدارس جبريل القرآن في رمضان. ترى من معاني المدارسة تدبر في الآيات، معرفة الناسخ والمنسوخ، معرفة المقدم والمؤخر، معرفة المحكم المتشابه، وهكذا يدارس جبريل القرآن. فلما كان العام الذي توفي فيه دارسه القرآن مرتين، دارسه القرآن مرتين. وأنت تجعل لنفسك ما بين العصر إلى المغرب هذا الوقت تقرأ جزء في التفسير، بحيث ما يأتي نهاية رمضان إلا وأنت ختمت تفسير كامل. وابدأ بالمختصرات من التفسير، وإذا كان صعب عليك الحمد لله، إحنا عندنا كل رمضان لمدة 20 يوم نختم التفسير. صعب عليك تجي المسجد، شغل أونلاين وأنت في المسجد. هذا أمر لا بد منه. إذا لم تتدارس في القرآن، لم تدارسه في رمضان، لا تستطيع أن تدارسه في رمضان. وكان شيخنا أبو زكريا رحمه الله عبد السلام الرستمي كان إذا دخل رمضان يبدأ بتفسير القرآن. تخيل من متى يجلس؟ يجلس من بعد صلاة الفجر للدرس إلى أذان الظهر. إذا أذن الظهر وصلى يجلس مرة أخرى للعصر يختم جزء كامل. كم عدد اللي يحضرون عنده؟ 3000 رجل و2000 امرأة. هذا كم سنة وسنتين؟ لا، فسر القرآن أكثر من 40 مرة كل رمضان. هذا ديدنا. طيب إحنا الحين كم أعمارنا؟ كم مرة قرأنا التفسير كامل؟ نسأل أنفسنا هذا السؤال. إذن لابد أن نجدول أنفسنا، تغير حالنا في رمضان مع القرآن، نتفاعل مع القرآن. أيها الإخوة، إن الله جل وعلا أكرمنا بشهر رمضان وهو الكريم سبحانه وتعالى، وأكرمنا بالقرآن. فرمضان يسميه الناس كريم لأنه ظرف الإكرام، والقرآن كريم لأنه سبب الإكرام، والله الكريم لأنه المكرم حقيقة جل وعلا. وإنه لقرآن كريم. شهر رمضان شهر مبارك كما جاء في الحديث، وشهر كريم. إذن مبارك من حيث الظرف وكريم من حيث الظرف. فإذا لم نستغله، ننظر للتجار أيها الإخوة، تجار الدنيا ماذا يفعلون في رمضان؟ يجيبون لك عروضات، يجيبون لك مسابقات، يجيبون لك سحوبات. طيب هذا تجار الدنيا، أنت مع الله ماذا تفعل؟ لابد أن تنظر. وأخيرا أختم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل قال الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وفي رواية جرائي. ومعنى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. قال شراح الأحاديث: معنى كل عمل ابن آدم له، أي له أجر معلوم يعلمه، إلا الصوم فإن أجره مغيب لا يعلمه. وعلى هذا حملوا قوله تبارك وتعالى في آية: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قالوا الصبر هو الصوم، استعينوا بالصبر والصلاة، أي بالصوم وبالصلاة. وقالوا إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، أي الصائمون. وهذا يسمى عند علماء الدلالة بتفسير اللفظ العام ببعض مفرداته، وهذا غير منكر بل هو مقبول وارد عن جمع من السلف. وقال بعض الشراح: بل المعنى كل عمل ابن آدم له، أي أنه يرى منفعة ذلك عاجلا، إلا الصوم فإن منفعته عاجلة، أدخر ذلك له. وهذا قريب من المعنى الأول، والمعنى الثالث، وهذه معاني ما في تضاد بينها كلها صحيح. المعنى الثالث وهو الأقرب: أن كل عمل ابن آدم يتصور فيه ما يسمى بالرياء والسمعة، إلا الصوم فإنه لا يتصور فيه الرياء والسمعة. يعني الإنسان ممكن كرمكم الله إذا دخل الخلاء يأخذ ماء ويشرب، ما حد يدري عنه. طيب لماذا لا يفعل؟ لأنه صائم لله عز وجل فلا يفعل. وهذا المعنى عظيم: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغنا وإياكم رمضان ونحن في صحة وعافية وإيمان، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يشكرون الله على هذه النعمة ويقدرونها، هذه النعمة ويستغلونها. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير.
الآن صلب الموضوع، تفضل دكتور حمد الصيدا، حياك الله.
السلام عليكم. جزاك الله خير شيخ. أنا عندي طول عمرك كذا سؤال، بس صلب الموضوع. أنت قلت المحافظة على النوافل وعلى الطاعات خاصة الصلوات في رمضان، إذا الشخص مسافر في رمضان اللي يحافظ عليها أيضا، هذه نقطة يعني ترك النوافل في السفر. الشغله الثانيه، هل من الافضل الاعتكاف او انها سنه ليست واجبه؟ السؤال الثالث، هل بس خلص يا شيخ وبعدين الكتاب اللي بتفسر انت شو اسمه عشان ناخذ متابعك في اللايف
ان شاء الله؟ شكرا. فضيله الدكتور جزاه الله خير، سال هذه الاسئله لنستفيد منها ونتذاكر. اما من كان مسافرا في رمضان فعليه أن يكثر من النوافل، وأن لا يدع قيام رمضان، لا يدع قيام الليل، بل أقول لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قيام الليل ولو في السفر، لم يكن هذا من هدي. فكيف مع حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا؟ حتى لو كان الصوم يشق عليه فيترك الصوم لأنه مسافر، لا يترك قيام الليل، يقيم، ليدخل تحت هذا الحديث. أما السنن الرواتب فلا شك أن المسافر لا يصلي سنن الرواتب، لكن في المقابل يكثر من النوافل، كما قال أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر صلى على دابته. إيش يصلي؟ نافلة مطلق النوافل. إذن يترك السنن الرواتب لكن لا يزيد في الجانب الآخر اللي هو مطلق النوافل. هكذا ينبغي أن يكون المسافر عليه. مما يحزنني أن نرى الناس في الطائرة يسافرون 4 ساعات ما في أحد منهم يفكر يصلي 2 ركعتين 4 ركعات 6 ركعات تل يوصل. طيب هذا وقت مبارك، ليش ما تستغله؟ ما تدري، سبحان الله العظيم. أما بالنسبة للسؤال الثاني، هل الأفضل إيش دكتور؟ الاعتكاف أو أنه واجب؟ الذي عليه عامة الفقهاء من السلف والخلف أن الاعتكاف ليس بواجب، وإنما الاعتكاف سنة. وقال بعض الفقهاء يجب أن يكون ثم معتكف ولو واحد في المساجد حتى لا تخلو من هذه السنن، ولكن القول بالوجوب صعب. نعم النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه ترك الاعتكاف، لم يثبت عنه أنه ترك الاعتكاف، حتى لما ترك مرة لحاجة وسبب قضاها في شوال. شفتوا كيف؟ حتى لما ترك قضى اعتكف في شوال. طبعا الاعتكاف المقصود به مو اعتكافنا حنا، نعتكف عن الأهل وخر عن البيت ونجي المسجد وماسكين تليفونات وماسكين سواليف وشاي وقهوة، هذا مو اعتكاف، لا نقص على نفسنا، هذا مو اعتكاف. الاعتكاف أن تمتنع عن الكلام إلا فيما لا بد منه. الاعتكاف أن تكون في خلوة ما تتكلم وتتواصل مع الناس إلا فيما لا بد منه، هذا هو الاعتكاف. أما أنك معتكف ألو السلام عليكم جيبوا لي أكل، ألو السلام عليكم جيبوا لي، هذا مو اعتكاف. أخوان ترى قضية عظيمة ترى، لكن الصحيح أنها ليست بواجبة، سنة عظيمة الاعتكاف. أوصي نفسي وإياكم بهذه السنة. أنا ما أذكر أن والدي رحمه الله ترك الاعتكاف حتى في السفر. في سنة من السنوات كنا مسافرين ومع ذلك جلس في المكان، قال أنا بقيم في رمضان. ليش يا إبا؟ قال أنا عشان أعتكف. ما ترك الاعتكاف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الاعتكاف، ليش نترك الاعتكاف؟ أما بالنسبة للكتاب فهو فيض المنان في تفسير جامع البيان للشيخ العوايشة، وإن شاء الله أن نقرأه من أول يوم رمضان إلى تاريخ 20 بعد صلاة العصر إلى قبل المغرب بنصف ساعة إن شاء الله. تفضل يا شيخ.
شيخنا، من الشيخ اللي ذكرته من شيخكم اللي كان يفسر القرآن من الفجر؟
هم الذين يفسرون أكثر من واحد، لكن شيخنا أبو زكريا عبد السلام الرستمي رحمه الله هو الرستمي، نعم، من علماء بيشاور، توفي سنة 1434 هجرية، قريب توفي، لكن إلى الوفاة ما ترك تفسير القرآن حتى وهو كبير السن.
شيخ عبد الله بن
رحمه، من قام مع الإمام حتى ينصرف،
نعم،
كتبت له قيام ليلة، هل الأجر هذا خاص في المساجد؟ لو قام الرجل مع زوجته وابنائه هل يدخل في هذا الفضل أو خاص في المسجد فقط؟
الذي يظهر الله أعلم أنه مكتوب من قام مع الإمام، والألف واللام في كلمة الإمام للعهد، وهو إمام المسجد، وهو إمام المسجد وليس إمام الجماعة. وورود الحديث يؤكد هذا المعنى، النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة في التراويح، فلما كان نصف الليل قال بعض الصحابة يا رسول الله هل نفلتنا ليلتنا هذه كلها؟ يعني ليش ما كملت إلى السحور يعني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام الليل. إذن الألف واللام هنا للعهد وهو إمام المسجد، وهذا هو الراجح والله أعلم. نعم تفضل.
بالنسبة للاستغفار أو الذكر بشكل عام وقت الاستماع للخطبة أو القرآن،
نعم هذه مسألة مهمة. بعض الناس يجلس في مجالس العلم فيشغل لسانه بالذكر أو بالاستغفار أو بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو يستمع لخطبة الجمعة. الصحيح من أقوال أهل العلم بالنسبة لخطبة الجمعة أن المجمع الذي جاء للجمعة ليس له أن يذكر الله بلسانه إلا تبعا للإمام. ما معنى تبعا للإمام؟ يعني إذا الإمام أورد في خطبته لا إله إلا الله فردد مع نفسه لا إله إلا الله، قال الله أكبر فقال الله أكبر، قال سبحان الله فقال سبحان الله، قال اللهم صل على محمد فقال اللهم صل على محمد، فهذا لا بأس به. أما ما عدا ذلك فهذا انشغال عن الإمام وهذا لا يجوز. أما في مجالس العلم فالذين يحضرون مجالس العلم للعلم ينبغي أن يكونوا مع العلم ذهنا وعينا وسمعا ولسانا، لا أن يكونوا فقط بالبدن. وإشغال العين بشيء غير العلم أو إشغال اللسان بشيء غير العلم هذا يشغل عن العلم. نعم
شيخنا حفظكم الله.
أي تفضل.
ما فهمت شيخ الألف واللام للعهد كيف يعني ترجع للإمام؟
الألف واللام، نعم الألف واللام في اللغة العربية لها عدة مدلولات. ألف واللام للاستغراق، وهذا الاستغراق ينقسم إلى قسمين: استغراق جنسي، عرفت، واستغراق نوعي. فمثلا إذا قلت الحمد لله رب العالمين تقول الألف واللام للاستغراق، فيكون المعنى جنس المحامد لله عز وجل. ويمكن أن يكون الأل هنا بمعنى كل، فيكون كل المحامد لله عز وجل. ويمكن أن يكون الألف واللام للعهد، والعهد إما أن يكون ذهنيا وإما أن يكون ذكريا. فإذا أنا قلت لك الآن قبل قليل سألني الرجل، فالألف واللام هنا ليس الاستغراق، أنا أقصد العهد اللي كان قبل قليل بيني وبينك وهو هذا الرجل الذي سألني عن الذكر، هذا يسمى إيش؟ الذكري العهدي القليل. فلما النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام مع الإمام يقصد نفسه، إذن هو إمام المسجد، إذن يقصد إمام المسجد. فما يصير أنت تقول مع أي إمام، إذا قلت مع أي إمام حتى لو في البر حتى لو في البيت، إذن ما في لكلمة الإمام، أنت عممته بدون دليل. سبب الورود جعله للعهد، واضح؟ على كل حال لابد من دراسة ال، وهناك ال بعد بمعنى إيش؟ بمعنى الذي. كم معنى أعطيناكم الحين؟ 5. تبون زيادة؟ راح شوفوها في كتب معاني الحروف.
على الدكتور علي من جيرانه.
أهلا وسهلا، حياه الله، احنا من جيرانه.
جزاك الله
خير. الله
شيخ، المرء في رمضان يكتفي ان يقوم ب 11 ركعه مع الامام، ولا يعني مثلا يقوم زياده مع اهله واذا كان في مسجد ثاني يدخل معاهم، لا يقتصر على 11 ركعه؟
نعم لا شك ان الافضل أن الإنسان يبحث من أول ليلة عن مسجد فيه وصفان. الأول أن يكون هذا المسجد يخدم، والثاني أن هذا المسجد يطيل في القيام والركوع والسجود، هذا هو الأفضل. فإذا وجدت هذا الأفضل فالاكتفاء به كاف. ثم إذا جئت إلى بيتك تنشغل بقراءة القرآن وبالذكر، ولا بأس أنك تجلس مع أهلك دقائق وقت الأكل، دقائق وقت الشاي فقط، ثم تنشغل بوردك. أما إذا لم تجد ذلك، يعني وجدت إمام بس ما يختم، أو مسجدكم ما يختم، أنت ما تقدر تروح مكان ثاني لأمور لظروف، ولا يطيل في القيام والركوع، صلي مع 11، إذا جيت البيت أنت قم الليل إلى أن تتعب. نعم، نكتفي بهذا القدر. إن شاء الله.